فيما طالت الغارة الثانية سيارة بين بلدتي صفد البطيخ وبرعشيد وأدت إلى استشهاد مواطن ثان. وفي تطور لاحق استشهد عضو مجلس بلدي في بلدة جوية قضاء الصور جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال هذا اليوم إلى 3. زفت كتائب القسام القائدة رائد سعيد سعد أبو معاذ قائد ركن التصنيع العسكري شهيدا مع عدد من المجاهدين الذين ارتقوا أمس إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقالت القسام في بيان أن عملية الاغتيال جرت في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشهيد أمضى مسيرة عظيمة في ميادين الجهاد وتوجه بقيادته لمنظومة صناعات القسام خلال معركة طوفان الأقصى. وأكد البيان أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر عبر اغتيال القادة واستمرار العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن حق الردع على عدوان الاحتلال مكفول. استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشاب وأصابته بالرأس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وتركته في المكان ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم عن استشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل من بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. صعدت روسيا وأوكرانيا من عملياتهما الجوية، حيث شهدت الليلة الماضية وساعات الصباح قصفا وإسقاطا متبادلا لعشرات الطائرات المسيرة، في حين يتوقع أن تستضيف ألمانيا الأسبوع القادم محادثات تبحث إنهاء الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 235 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل. في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان له عبر تطبيق تيليجرام أن قوات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 110 من أصل 138 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق البلاد ليلة. وفي غضون ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا في وقت يفرض فيه الواقع الميداني وتعقيدات النزاع ضغوطا كبيرة على كييف وموسكو على حد سوى. للمزيد من التفاصيل استمعوا للتقرير التالي.
على وقع مفاوضات متسارعة وضغوط دولية متزايدة، تتجه الأنظار إلى مستقبل الحرب في أوكرانيا في وقت بات فيه من شبه المؤكد أن روسيا لن تتخلى عن سيطرتها على منطقة دونباس شرقي البلاد حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وفي هذا المشهد المعقد، يجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه في سباق مع الزمن وتحت ضغط أمريكي متزايد لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو 4 سنوات وفق خطة واشنطن المعدلة. زيلينسكي أعلن أن برلين ستستضيف خلال الأيام المقبلة سلسلة لقاءات حاسمة سيجتمع خلالها مع ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركاء أوروبيين وعدد من القادة الدوليين.
اللحظة الحالية توفر فرصة كبيرة، سنعمل بنشاط وبشكل بناء قدر استطاعتنا في برلين هذه الأيام مع كل من يستطيع نجاح الاتفاق. وفدنا سيعمل على تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسيواصل مناقشات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن حظوظ نجاح اجتماع برلين منخفضة كون أن الخطة الأمريكية تتضمن تنازلات إقليمية أوكرانية في الشرق وتجميد طموح الانضمام إلى حلف الناتو مقابل ترتيبات أمنية غير واضحة وانسحابات روسية محدودة مع وعود بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مرحلة لاحقة مقابل إصرار موسكو على الاحتفاظ بدونباس، إذ أكد الكريملين أن الشرطة الروسية والحرس الوطني سيبقى في المنطقة حتى بعد أي اتفاق سلام بالتوازي. يحاول أردوغان فتح مسار تكميلي، مؤكدا بعد لقائه بوتين أن السلام ليس بعيدا، في حين يحذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من انتهاء زمن السلام الأمريكي، ويدعو الأوروبيين إلى سياسة أكثر استقلالا في مواجهة روسيا ميدانيا. تتواصل حرب الاستنزاف مع ضربات روسية مكثفة استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بصواريخ فرط صوتية ومسيرات، ما تسبب بانقطاعات واسعة للكهرباء وتهديد متجدد لمحطة زاباروجيا النووية. وفي المقابل تواصل كييف استهداف منشآت داخل العمق الروسي. أما في البحر الأسود فتتصاعد المخاطر بعد استهداف سفن تركية مدنية، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي، وسط تحذيرات تركية وأوروبية من تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 10 آخرين في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا اليهودي في منطقة شاطئ بوندي الشهير قرب مدينة سيدني. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ولايتي يعتبر حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة، ويؤكد أن إيران ستواصل دعمه بحزم. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبي البلاد. والقسام تزف القائدة رائد سعيد أبو معاذ شهيدا، وتؤكد أن حق الرد على عدوان الاحتلال مكفول. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. ك كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء الذي محور الحديث فيه هو الملف اللبناني حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن. وهنا نفتح معا الملف اللبناني ونتابع تطوراته عبر هذه الحلقة من حدث وحوار. يمكنكم المشاركة والمساهمة حول هذا الموضوع في لقائنا هذا بأصواتكم وكتاباتكم عبر رقم الواتساب 00989973942431. أما أرقام هواتف البث المباشر: 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. بينما ينشغل العالم أو يتظاهر بالانشغال بالمأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزة ويتغاضى عن العدوان الصهيوني المستمر وانتهاكاته الفاضحة للقانون الدولي، يجد لبنان نفسه مرة أخرى في قلب الاستهداف السياسي والأمني. غير أن الأخطر في هذه المرحلة لا يتمثل فقط في التهديدات الخارجية، بل في الخطاب الرسمي الذي يفترض به حماية صورة الدولة ومصالحها، فإذا به يتحول إلى عبء إضافي عليها. فتصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف الرجي الأخيرة، ولا سيما تلك التي وجه فيها اتهامات لا أساس لها من الصحة للجمهورية الإسلامية، خرجت عن إطار الأعراف الدبلوماسية وأثارت موجة واسعة من الاعتراض داخل الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية. فبدل أن ينشغل رأس الدبلوماسية اللبنانية بمسألة المجتمع الدولي عن صمته تجاه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على السيادة اللبنانية، اختار توجيه سهام الخطاب نحو طرف لطالما أعلن دعمه للبنان في مواجهة هذا العدوان. المفارقة الصارخة أن الوزير نفسه أقر بتلقي لبنان تحذيرات من دول عربية وغربية حول استعداد إسرائيل لشن عدوان واسع النطاق من دون أن يتبع ذلك أي تحرك جدي لردع هذا الكيان أو محاسبته، بل إن هذه التحذيرات رافقتها ضغوط متزايدة لنزع سلاح حزب الله، وكأن المطلوب من لبنان أن يواجه التهديدات بصدور عارية أو أن يسلك الطريق ذاته الذي قاد دولا أخرى في المنطقة إلى الفوضى والانهيار. ما يعني أن وزير الخارجية اللبناني يوحي إلى موقف حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي إليه بدلا من تغليب المصلحة العليا للبنان، وأن الادعاء بأن سلاح المقاومة لم يثبت فعاليته في حماية لبنان أو دعم غزة لا يصمد أمام الوقائع ولا ينسجم مع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي أقرتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة والتي تقوم على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وأن المطالبة بنزع هذا السلاح في ظل غياب أي بديل دفاعي حقيقي ليست دعوة للإصلاح بقدر ما هي وصفة مكشوفة لإضعاف الدولة وتجريدها من عناصر قوتها. في المقابل، تكشف الرسائل الدبلوماسية الهادئة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مستوى مختلفا من التعاطي السياسي، قائما على احترام السيادة اللبنانية وتغليب لغة الحوار. وإن قبول عراقشي دعوة زيارة بيروت وتفهمه للظروف الأمنية القائمة يعكسان نهجا يتناقض مع الصورة التي يحاول بعض المسؤولين اللبنانيين تسويقها عن إيران بوصفها تهديدا للمنطقة. الأخطر في خطاب وزير الخارجية ليس مضمونه فحسب، بل توقيته وسياقه. فلبنان يعيش واحدة من أدق مراحله السياسية والاقتصادية، وأي زلة خطابية محسوبة قد تستغل لتبرير مزيد من الضغوط والعقوبات والعزلة. إن المطلوب اليوم من رأس الدبلوماسية اللبنانية أن يعيد تعريف أولوياته الدفاع عن سيادة لبنان، فضح ازدواجية المعايير الدولية، والمطالبة بحماية الشعب اللبناني من العدوان، لا المساهمة عن قصد أو غير قصد في إضعاف الموقف الوطني. فالكلمة في السياسة كما في الحرب قد تكون سلاحا وقد تتحول إلى طعنة في خاصرة الوطن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا أيها الأحبة الكرام حول الملف اللبناني تحت عنوان حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن، بمساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى حول هذا الموضوع وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
الدبلوماسية اللبنانية أن تمنع إسرائيل من استباحة الأراضي اللبنانية بالغارات وبجميع الأسلحة التي تستهدف المواطنين والأعيان المدنية في جنوب لبنان، فقد تحولت هذه الدبلوماسية إلى عبء على الوطن اللبناني، خاصة في ظل ممارسة الضغوطات الأمريكية والإقليمية على الحكومة اللبنانية، لا لإيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن هذه ضغوطات لنزع سلاح المقاومة المقاومة التي كانت وما تزال تمثل أهم عنصر من عناصر القوة وعناصر ردع الكيان المؤقت. فهل تعي حكومة لبنان الخطر المحدق بأرض لبنان؟ لبرنامج حدث المحور إذاعة الطهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على مشاركته في هذا اللقاء. الأخ عباس من البحرين كتب: لا يوجد بلد لا يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية المحيطة به التي تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، ولكن البلد الذي يراد أن يصبح محطة للهيمنة الغربية في فرض الإملاءات عليه لن يعيش الاستقرار أبدا، إلا إذا كانت معادلة الردع هي الدرع الحصين في مجابهة المتكبرين، وهذا ما يرفضه الشرفاء في لبنان. شكرا لأخينا عباس من البحرين. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، حدث وحوار في موضوع لبنان بعد قليل، فتابعونا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا والساحة اللبنانية نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. سيادة العميد، بداية كيف تابعت خطاب وزير الخارجية سيد رجي حول المقاومة، حول إيران، هذا الهجوم اللاذع على الجمهورية الإسلامية، كيف تلقيت ذلك؟
يعني أولا يجب الإشارة بأن هذا الوزير الخارجية لا يمثل الشعب اللبناني بكل تصريحاته، اليوم هو يمثل أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في لبنان وليست دولة لبنانية، إن كان باتجاه إيران أو باتجاه المقاومة. هو اليوم وانتمائه إلى هذا التنظيم اليميني المتطرف المتحالف مع الكيان الصهيوني منذ التاريخ، منذ سنة 48 حتى كذلك، يعني يحاول أن يطرح الأمور بطريقة الرؤية الخاصة بهذا الحزب وهذا التنظيم وليس برؤية الخاصة بالجمهورية اللبنانية إجمالا، ولا يمثل الشعب اللبناني إجمالا. يعني هو اليوم يحاول أن يسوق أفكار الحزب الخاصة به وليس أفكار أو ما يطرح اليوم في أروقة اتخاذ القرار في لبنان.
طيب
وهو أصلا مستغرب ومستهجن من كل اللبنانيين، يعني على الأقل هناك 70% من اللبنانيين يعني هم يعارضون ما يتصرف به هذا الوزير تحديدا.
برأيك يعني هذا الكلام مدفوع من أين؟
هو اليوم هناك وسائل ضغط كبيرة على لبنان، وهذا الضغط وسائل الضغط كلها أمريكية. اليوم مكتب الإعلام والتأثير في السفارة الأمريكية هو الذي ينشر ما يجب أن يقال في بعض الوسائل الإعلام وبعض السياسيين تحديدا، ومنهم وزير الخارجية، يعني المسمى وزير الخارجية في لبنان، وهو وزير خارجيه في بعض التصرفات وبعض الافكار الذي يطرحها، هو وزير خارجيه الكيان الصهيوني اكثر ما هو وزير خارجيه لبنان. يعني لبنان يمثل ما يمثله من تضحيات لشعبه ضد الاحتلال الصهيوني، وهذه التضحيات الكبيره هي التي تمثل الشعب اللبناني اكثر بكثير مما يمثله. هذه التصريحات تمثل فقط الكيان الصهيوني وافكاره والولايات المتحده الامريكيه، ليس اكثر ولا اقل.
طيب، هناك من يقول بان الحزب الذي ينتمي اليه السيد الوزير يعني خطابه متشنج ومتوتر وينم عن حاله من الغضب المكبوت الكبير لدى هؤلاء تجاه المقاومه وتجاه الجمهوريه الاسلاميه وتجاه جبهه المقاومه والممانعه، و يعني كل ما يمت إلى المقاومة بصلة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
صحيح، هو اليوم يعني لها أسباب وتبريرات. أعتقد أن المقاومة منذ بدايتها ومنذ نشأتها نشأت على تحطيم الاستراتيجيات الإسرائيلية والأمريكية في لبنان، وهو كان يعني هذا من هذه التنظيمات اليمينية المتطرفة كانت دائما هي متحالفة مع الكيان الصهيوني ومتحالفة وحتى متناهية بالرؤية الإسرائيلية حتى بطريقة الحكم في لبنان، وهم كانوا يخططون لأن يستلموا هذا الحكم في لبنان. وتعرف سنة 82 عندما انطلقت المقاومة كان قبل انطلاقتها قد أتى رئيسان الجمهورية اللبنانية على الدبابة الإسرائيلية، بداية يعني إفشال كل طموحات هذه الأحزاب اليمينية سابقا أدت إلى هذا الحقد الكبير والعميق بينه وبين المقاومة بالإجمال. وهذا الحقد يعني نابع من أنه فشل في كل الأطروحات القديمة سابقا. اليوم يعتبر بأن هذه فرصة لديه بأن يعيد حساباته من جديد، وأنت تعرف وكل اللبنانيين يعرفون بأن حتى حزب القوات اللبنانية والكتائب قد شاركوا سابقا في مجازر صبرا وشتيلة، وشاركوا أيضا في بعض عمليات الاغتيال، وشاركوا أيضا في يعني حتى ضد السفارة الإيرانية، وهناك مفقودين للسفارة الإيرانية في لبنان. متهم هذا الحزب بأنه هو من فعل ذلك في السابق. لذلك يعني اليوم هذا الحقد الكبير والأعمى هو ناتج عن ما تحطم من أحلام هذا الحزب وهذا التنظيم تاريخيا منذ سنة 82 إلى اليوم.
طيب، هناك بالمقابل من يقول بأنه يعني الوزير يتكلم حرصا على لبنان لأنه لبنان يعني تكبد خلال الفترة الأخيرة خسائر كبيرة، العدوان مستمر على هذا البلد لا يتوقف، كله تحت ذريعة يعني الدفاع عن النفس والدفاع عن إسرائيل وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذا السيد الوزير الرجل حريص على بلده، يريد أن يقي بلده المزيد من الشر الصهيوني. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ألو.
نعم، سيادة العميد، ألو. سمعت سؤالي؟
نعم، سمعت جزء من سؤالك وانقطع الاتصال. نعم،
يعني كنت أقول بأنه يعني الرجل يعني ربما الرجل هناك من يرى بأنه يتحدث حرصا على لبنان، حرصا على الشعب اللبناني، حرصا على مصلحة لبنان، على أرواح اللبنانيين، على الاقتصاد اللبناني، على 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 كل ما يمت للبنان بصلة، باعتبار أنه هو أيضا لبناني.
يعني هذه التبريرات وهذه ما يطرحه اليوم هذه الأحزاب هي منافية للحقيقة. أولا لأن أصلا منذ سنة 42 إلى اليوم لم يعني يكن هناك أمنا وأمانا للبنان إلا في فترة وجود المقاومة وبعد انتصارها بسنة 2000 وفي فترة الردع الحقيقي ما بين 2006 و2023. الحقيقة اليوم هي واضحة لكل اللبنانيين، ولكن هو اليوم كل هذه الأحزاب أصلا لم تكن تعيش في مناطق الجنوب، المنطقة التي يعني هي بتماس مباشر مع الكيان الصهيوني. ما يطرحه تطرحه هذه الأحزاب هي تمثل فعلا مناطقية هذه الأحزاب ولا تمثل كافة المناطق. أصلا بكل هذه الفترات والحقبات منذ سنة 42، منذ مجزرة فولة بسنة 42 التي ارتكبت بفترة التي ارتكب فيها مجزرة دير ياسين وغيرها من المجازر في فلسطين المحتلة التي أدت إلى تهجير الفلسطيني إلى مناطق الجنوب أولا، يعني كل هذه الأحداث هو لم هذه شعبية هذه الأحزاب لم تعيش هذه المعاناة للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني في تلك الحقبة، إنما كانوا يعني في تلك الحقبة كانوا يعني يرفضون أن يدخل لبنان في الكيان الصهيوني لأنهم كانوا يتباكون في تلك الفترة على المراقص الليلية والملاهي وليس على يعني كرامة اللبنانيين وعلى دمائهم وعلى يعني أعراضهم وحتى شرفهم المتمثل بعدم احتلال الأرض. هذه الأحزاب اليوم هي نفسها التي كانت تتباكى على يعني المراقص الليلية لا يجدر بها أن تتكلم اليوم عن تضحية حيات الشعب اللبناني وعن ما يمر به الشعب اللبناني من ضائقات إن كان من خلال التدمير أو من خلال عدد الشهداء، لأنها أصلا هي لم تضحي لأجل لبنان بأي شيء. هي من يتبكى على المراقص والملاهي الليلية لا يحق له اليوم أن يتكلم باسم اللبنانيين، وهو أصلا ما يمثله كل بكليته ولا يتجاوز 11% من الشعب اللبناني يعني هذه الأحزاب اليمينية، لأن أصلا كل ثلثي الشعب اللبناني هم من السنة والشيعة، أما باقي الأحزاب اليمينية هي نصف المسيحيين التي لا تمثل 23% من الشعب اللبناني. الأحزاب اليمينية من المسيحيين هي تمثل 11%، لذلك هو لا يحق له أن يتكلم برؤية حزبه الذي يمثل 11% من المجتمع اللبناني عن كل الشعب اللبناني، لأن أصلا الشعب اللبناني هو الأكثرية في الصف الآخر وفي المنتصف الآخر من المشهد، هو مع المقاومة ومع هذه التضحيات ويقدس هذه التضحيات إن كانت من شهادة الأمينين العامين الحاليين أو الأمين العام السابق أو حتى باقي الشهداء القادة وباقي الشهداء يعني في صفوف المقاومة. هم يقدسون من حرر الأرض، هم يقدسون من يتعاطى بكرامة مع ضد الأمريكيين وضد الإسرائيليين في لبنان.
نعم، اسمح لي سيادة العميد نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور الحديث في هذا اللقاء حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن. نتابع هذا من خلال هذا المحور التطورات في لبنان خاصة على الصعيد السياسي، ونستضيف حول هذا الموضوع من بيروت عبر الهاتف سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز انتروستراتيجيا من بيروت. والساعة الآن 9:36، فقط أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، موضوع الشأن اللبناني، الملف اللبناني، 0098-993-7924-31. نعود إلى سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد، يعني خطاب هذا الوزير، يعني حتى يشذ عن خطاب الحكومة، حتى عن خطاب رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، الذي بحسب المراقبين يعني كان ربما في البداية يتميز بنوع من الصلابة في قضية سلاح المقاومة، والآن تراجع وبدأ مختلفا عن السابق في هذا الموضوع. هل يمكن أن نفكك هذه الصفوف في داخل هذه الحكومة؟
يعني أعتقد بأن رئيس الحكومة اليوم لديه ارتباطين خارجيين، ورئيس الجمهورية لديه ارتباط واحد. الارتباط الخاص برئيس الحكومة هو مع الأمريكيين ومع المملكة العربية السعودية، والتهدئة المطلوبة من قبل المملكة العربية السعودية أدت إلى تراجع جزئي بمواقف رئيس الحكومة، وخصوصا بموضوع المفاوضات مع الكيان الصهيوني. هو اليوم يريد تفاوض بحسب ما تريده المملكة العربية السعودية. التفاوض المطلوب لدى رئيس الحكومة اليوم هو فقط على تطبيق القرار 1701 وإبقاء حالة النزاع قائمة إلى أن تتوصل الدول العربية إلى حل شامل حسب مبادرة بيروت العربية التي حصلت في جامعة الدول العربية سنة 2002. أما رئيس الجمهورية هو فعلا مرتبط بالأمريكيين. اليوم هناك تحول بالاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، حتى ليس فقط باتجاه لبنان، إنما في باتجاه حتى إيران والمنطقة كلها بأجملها. هي يوجد تحول يعني جذري في السياسة الخارجية، سياسة الأمن القومي الأمريكي. من هنا يعني تتناقض بعض المواقف السابقة عن المواقف الحالية في هذا الخصوص. أما بالنسبة لوزير الخارجية، هذا الوزير يعني هو ليس شاذا عن سياسة الحكومة بشكل عام، إنما شاذ حتى عن سياسة الدولة بكل تفاصيلها. اليوم ما هي غير التصريحات، ما هي إنجازات هذا الوزير على مستوى وزارة الخارجية؟ هل يوجد إنجازات له غير فقط الصراخ بوجه المقاومة وبوجه الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل قدم شكوى واحدة إلى المجلس الأمن الدولي على الانتهاكات التي تحصل للقرار الأممي 1701؟ هل قدم شكوى على جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنائية الدولية كوزير الخارجية؟ هل ذهب إلى يعني الدبلوماسية الغربية مثلا لشرح موقف لبنان بالعالم؟ اليوم من يفاوض على كل المسائل هذه هو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وليس وزير الخارجية. هو اليوم يعني مستثنى حتى من اتخاذ القرار في وزارة الخارجية، لأنه كل تصريحاته وتصرفاته ومواقفه لا يلبي طموحات الدولة اللبنانية. ولكن هل هذه تؤدي إلى خراب الحكومة؟ أعتقد الحكومة اليوم هي في يعني ما قبل الانتخابات النيابية لا يمكن أن يفرط عقدها، لأن الانتخابات النيابية هي كفيلة بفرط عقد الحكومة وإنشاء حكومة جديدة بعد أن تفرز المراكز الاقتراع هوية الحكومة الجديدة وشكلها من خلال يعني صناديق الاقتراع. بالنسبة لموضوع يعني هو اليوم هل سيعاقب؟ لا يوجد محكمة في لبنان حقيقة، رغم أنها موجودة في القانون اللبناني، محكمة الرؤساء والوزراء، ولكن اليوم هذه المحكمة نفسها غير مشكلة لمحاكمته إذا كان يقتضي محاكمته حسب السياسة اللبنانية. وأنت تعرف تعقيدات السياسة اللبنانية ومحميات الطوائف، هو لن يحاكم على مثل هذه الجرائم في تصريحاته وغير تصريحاته.
طيب،
وتقصيره طبعا.
هناك من يتهم هؤلاء وزير الخارجية وحزبه، يعني ربما الأكثر اتهاما بهذا المجال، بأنهم يريدون لبنان مكشوفا بالتحديد أمام إسرائيل.
صحيح، هم اليوم ليس فقط لديهم حتى خيارات أصعب بكثير من الخيارات الإسرائيلية، هي تقسيم لبنان وإنشاء لبنان جديد على شكل.
نعم. نعم سيادة العميد. نعم نسمعك سيادة العميد، تفضل. نعم نعم.
هم لا يريدون التفاعل حقيقة لا مع المسلمين السنة ولا مع المسلمين الشيعة إجمالا، وكل تصرفاتهم تدل على ذلك، ويريدون حتى التقسيم، حتى التقسيم الإداري حسب مناطقهم، يريدون أن يعيشوا وحيدين في مناطقهم، يعني بمخطط يتناهى مع المخطط الإسرائيلي بموضوع التقسيم، ولو حتى كلف ذلك إبادة الشعب في اللبناني في جنوب لبنان ومناطق أخرى، حتى لو احتل الإسرائيلي جنوب لبنان، المهم لديهم أنهم سيكونوا حلفاء لهذا الكيان يعني هيكلية سياسية تشبه الكيان الصهيوني بصهيونيتها. مثلا أن العدو الإسرائيلي يعتبر يهودية الدولة، وهم يريدون مسحنة الدولة الخاصة بهم على شاكلتهم وبمناطق نفوذهم فقط.
طيب هناك من يقول بأنه يعني المقاومة هي الخطر الذي يعني أو الذريعة الذي دائما تستخدمها إسرائيل لاستهداف لبنان، وإذا ما انتهت هذه الذريعة فإسرائيل سوف تكف اليد عن لبنان، وبالتالي يكون لبنان في أمان. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال بتساؤلات. يعني أين كانت المقاومة سنة 48 عندما أقدم الكيان الصهيوني في تلك الحقبة وعصابات الهجمة على اختراق لبنان وعدام الشباب بلدة حولة في تلك الحقبة، وهي مجزرة تعد يعني شبيهة بمجزرة دير ياسين؟ أين كانت المقاومة في سنة 67؟ أين كانت المقاومة في الخمسينات القرن الماضي؟ أين كانت المقاومة في سبعينات القرن الماضي؟ أين كانت المقاومة في اجتياح 82؟ المقاومة هي ليست الذريعة. يعني عندما حتى كان جمال عبد الناصر يدعم هذه المقاومة، كان نفس التوجه لدى هذه الأحزاب ضدها. بنفس الوقت عندما حافظ الأسد رحمهما الله، يعني الرئيس حافظ الأسد والرئيس يعني عبد الجمال عبد الناصر، عندما حافظ الأسد دعم هذه المقاومة، كذلك كانوا يتباكون على مصالحهم وليست على الأراضي اللبنانية. قبل ذلك لم يكن هناك مقاومة ولم يكن هناك أي إجراءات ضد العدو الصهيوني، وكانت الدولة اللبنانية في أيديهم، وهم أهملوا هذه المجالات الجغرافية الخاصة بمناطق أخرى لديهم كالجنوب والبقاع ومناطق أخرى، حتى الإهمال ليس فقط الإهمال الأمني والدفاع عن الأراضي اللبنانية، إنما حتى الإهمال يعني التنموي. يعني هم أهملوا كل شيء وعاشوا فسادا في هذه الدولة، وهم يحكمونها كانوا في تلك الحقبة. فكيف يمكن أن يحملوا اليوم المقاومة مسؤولية الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وهناك سوابق خطيرة للعدو الإسرائيلي قبل وجود هذه المقاومة أصلا، وهم الذين أهملوا وتركوا العدو الصهيوني في تلك الحقبات أن يدخل إلى لبنان ويسطو ويفعل ما يشاء. وحتى في هدنة 48 هم من صاغوا هذه الهدنة، طبعا 49 هم من صاغوا هذه الهدنة، وهذه الهدنة أصلا كانت تقيد حركة الناس في مناطق النفوذ الإسرائيلي، وتركوا هذا النفوذ. وحتى في سنة 82 عندما كانوا هم حكام هذه البلاد، كذلك في سنة 82 يعني أهملوا كل المناطق، وهو وهم أرادوا حكمها بالحديد والنار في تلك الحقبة. يعني أعتقد كل هذه التبريرات وكل هذه التنويهات هي تنويهات لا قيمة لها، والقاسي والداني في لبنان يعرف ذلك.
نعم. طيب اسمح لي سيادة العميد أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث من محور آخر أريد أن أفتحه معك حول هذا الموضوع، إن شاء الله لا نطيل عليك يعني كثيرا، ولكن بعد الفاصل.
لا يمكننا الحكم على هذه القوى الجديدة إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضع النظام في سوريا. نتمنى أن تعتبر هذه الجهة الحاكمة الجديدة إسرائيل عدوا وأن لا تطبع معها.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، الحوار السياسي المباشر مع سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز انتروستراتيجيا من بيروت، وحديثنا حول التطورات السياسية في لبنان حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن. محور حديثنا في هذا اللقاء نتناول المواقف الأخيرة لوزير الخارجية اللبناني حيال المقاومة وحيال الجمهورية الإسلامية، ونتابع كل هذا مع سيادة العميد نضال زهوي من بيروت. سيادة العميد، كيف رأيت موقف إيران من هذه التصريحات، خاصة موقف وزير الخارجية السيد عباس عراقجي وهذا الهدوء الذي امتاز به في التعامل مع هذه الاتهامات من وزير من نظيره اللبناني؟
يعني كما اعتدنا على الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الهدوء والصلابة بنفس الوقت مع عتات الأرض كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، اعتدنا على هذه الدبلوماسية الناعمة وطبعا الثابتة بنفس الوقت. نفس هذه المواقف يعني ممكن أن تكون باتجاه، وهي حصلت باتجاه وزير الخارجية، تلك المواقف هي مواقف الثقة بالنفس والتعالي عن كل ما يمكن أن يسيء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من طبعا شتات الأفاق. وأعتقد أن وزير خارجية اللبنانية اليوم أو ما يسمى بوزير خارجية لبنان هو مشتات الأفاق وليس فعلا له قيمة وزير الخارجية إن كان سابقا أو حاليا. يعني حتى هو لديه يعني قضايا أخلاقية في بعض الدول عندما كان سفيرا، يعني وهو يشبه نفس الطريقة هذا الوزير السفير السابق كذلك الذي عين في لجنة الميكانيزم في يعني بين لبنان كيان الصهيوني. نعم. وبنفس الوقت هو لديه الكثير من القضايا التي يعني ممكن أن يحاكم عليها بالخيانة العظمى في لبنان إذا لو شكلت هذه المحاكم، لأنه يعني في حقبة سابقة كان رئيس الحكومة اللبنانية السابق الأسبق الشهيد رفيق الحريري عندما قال أن لدى لبنان عدوين في واشنطن عندما كان السفير كرم في واشنطن، طبعا وهو من طرح اسمه في الوقت الحاضر.
نعم.
كان يعني يقول أن العدوين هم السفير اللبناني سيمون كرام وبنفس الوقت السفير الإسرائيلي. عندما يضع رئيس الوزراء أن هناك سفيرا لديه بمثابة سفير العدو الصهيوني، كان يجب أن يحاكم من تلك الحقبة. ولكن طبعا الأحميات الطائفية هي التي يعني ممكن أن تحمي يعني كل شذاذ الأفاق في لبنان إن كان سارقا أو جاسوسا أو غير ذلك.
طيب فيما يتعلق برفض الوزير اللبناني زيارة الدعوة التي وجهت له لزيارة الجمهورية الإسلامية، يعني هل ترى فيها شيء من الحكمة سيد سيادة العميد؟
أي أي حكمة سيدي الكريم عندما يرفض وزير خارجية لبنان البلد الضعيف الذي يريد مساعدة كل العالم إلا الجمهورية الإسلامية؟ أي حكمة هو الذي يحتاج إلى الجمهورية الإسلامية إن كان في ملف التسويات أو إن كان في ملفات الاقتصادية وغيرها، وهي الرافعة الحقيقية يعني ما عرض من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لبنان من كرافعة اقتصادية للبنان وكرافعة اجتماعية للبنان كانت أكبر بكثير مما عرض عليه من كل العالم. ولكن أعتقد بأن هذا الوزير هو يتصرف بأوامر إسرائيلية مباشرة وليس فقط أمريكية.
طيب كيف ترى يعني مستقبل هذه الحكومة في ظل يعني في ظل هذا الانقسام الذي هي تمعن فيه وتثخن فيه في على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي؟ كيف ترى مستقبل هذه الحكومة برأيك؟
واضح سيد الكريم أنني قلت لك أن أي انقسام في الحكومة اليوم لا يمكن أن يشكل فرط عقدها، لأن الانتخابات النيابية هي قريبة ونتائج الانتخابات النيابية ستفرز مجددا حكومة جديدة. يمكن أن لا تكون هذه الأحزاب اليمينية المتضررة ضمن هذه طبعا هذه الحكومة أو الحكومة الجديدة. يعني هناك حلفاء للمقاومة في الطوائف المسيحية، وأعتقد بأنها ممكن أن تأخذ الانتخابات قبل أكثر الانتخابات أصواتا أكثر بكثير من هذه الأحزاب المتطرفة، وخصوصا أن المجتمع المسيحي اليوم هو يعني ليس متفائلا بسياسة هؤلاء الأشخاص وخصوصا اليمين اللبناني.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز انترو استراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته إن المطلوب اليوم من رأس الدبلوماسية اللبنانية أن يعيد تعريف أولوياته، أولا الدفاع عن سيادة لبنان، ثانيا فضح ازدواجية المعايير الدولية، ثالثا المطالبة بحماية الشعب اللبناني من العدوان، لا المساهمة عن قصد أو غير قصد في إضعاف الموقف الوطني. فالكلمة في السياسة كما في الحرب قد تكون سلاحا وقد تتحول إلى طعنة في خاصرة الوطن. شكرا للأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. حين تتحول الدبلوماسية إلى عبء على الوطن كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تناولنا فيه الشأن اللبناني والتصعيد الأخير من قبل وزير الخارجية اللبناني سيد يوسف رجي ضد الجمهورية الإسلامية وضد المقاومة، واستمعنا إلى حول هذا الموضوع إلى سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير مركز انترو استراتيجيا من بيروت على تعليقاته على هذا الوزير وهذه المواقف وقراءته للموقف الآن في لبنان والعلاقة بين لبنان والجمهورية الإسلامية وعلى مستوى المنطقة، وقدم قراءته في هذا المجال بأن مواقف هذا الوزير لا تمثل بأي حال من الأحوال مواقف الشعب اللبناني، على الأقل غالبية الشعب اللبناني، وأن هذا الوزير والأحزاب التي يمثلها لا تمثل حتى في المكون المسيحي في لبنان أكثرية، وبالتالي لا يمكن أخذها بنظر الاعتبار، وأشار إلى أن الانتخابات النيابية في لبنان ليست ببعيدة وربما تفرز معادلة جديدة للقوى اللبنانية، وبالتالي حكومة جديدة وأوضاع ومواقف جديدة. سنتابع إن شاء الله التطورات في لبنان على كافة المستويات، سياسية ميدانية وكل ما يتعلق بلبنان يهمنا. لبنان بلد مهم في المنطقة ومؤثر في المنطقة، ويجب علينا متابعته ومتابعة أمره. نشكر سيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز انترو استراتيجية من بيروت على هذه المشاركة، كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم لقاءنا هذا. استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أيضا حول هذا الموضوع، نشكركم على هذا الجود منكم والكرم في المشاركة. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله. شعبك ما بينحني، أصلك هزتني، شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم محصني أرضك يا لبنان. شعبك ما بينحني، أصلك هزتني، شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم
العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. ولايتي يعتبر حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة، ويؤكد أن إيران ستواصل دعمه بحزم. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبية البلاد. والقسام تزف القائد رائد سعيد أبو معاذ شهيدا، وتؤكد أن حق الرد على عدوان الاحتلال مكفول. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن إيران ستواصل بحزم دعم حزب الله في خطوط المواجهة الأمامية للمقاومة. وخلال لقائه ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين، اعتبر ولاية حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة، مؤكدا على الموقع الاستراتيجي للحزب ودوره الأساسي في مواجهة الصهيونية. من جانبه أعرب صفي الدين عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الشامل للمقاومة، مؤكدا أن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى ومستعد للدفاع عن وحدة لبنان وسيادته ولن يتخلى عن سلاحه. نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات اللبنانية الموجهة إلى إيران بتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وفي رده على التصريحات التي أدلى به وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في هذا الشأن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين راسخة وتاريخية ومستمرة حتى اليوم. وأشار بقائي إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بسفير معتمد لدى لبنان، في حين بأشر السفير اللبناني الجديد مهامه في طهران خلال الفترة الأخيرة معربا عن أمله في أن تستكمل الإجراءات لتعيين السفير الإيراني الجديد في بيروت. استشهد 3 مواطنين لبنانيين وجرح آخر في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان في تصعيد جديد للاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة. فقد استشهد مواطنان في غارتين منفصلتين، الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل وأسفرت عن استشهاد أحد المواطنين وجرح آخر، فيما طالت الغارة